طيب نبدأ إن شاء الله الآن في درسنا في كتاب منهي السالكين، كتاب الصلاة، وتوقفنا عند الشرط الثالث من شروط الصلاة. قلنا الشرط الأول هو الطهارة، والشرط الثاني الذي مر معنا بالأمس هو دخول وقت الصلاة، ثم قال الشرط الثالث ستر العورة، قال ومن شروطها، وشروطها خمسة أو ستة يقارب ذلك. إذن من شروط الصلاة لصحتها ستر العورة، والعورة عند الرجل ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، والسرة لا تدخل في العورة على الصحيح، والركبة أيضا لا تدخل في العورة، ولكن يغطي هذا الموضع. وعند المرأة الحرة البالغة جميع جسدها ما عدا الوجه واليدين، واختلفوا في القدمين أيضا، في اليدين واختلفوا، والأحوط أن تغطي ذلك، تغطي اليدان، نعم اليدان والقدمان. والمرأة الأمة دون ذلك، والصغيرة أيضا من الأنثى دون العاشرة دون ذلك، والصبي دون ذلك. هذا معنى قولي ستر العورة. عرفنا العورة الآن، طيب يقول يسترها، بماذا يسترها؟ قال بثوب مباح. فقوله مباح أي ليس محرم كالحرير مثلا، محرم على الرجال، مباح للحريم للنساء، أو ثوب مغصوب يعني مسروق. والقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يصلي بثوب غير مباح، ثوب مسروق، ثوب حرير يجوز، لكن مع الإثم، لأن تحريم لبس الثوب المحرم ليس محرم لذاته في الصلاة، إنما محرم لعلة لأنه مسروق. ونظر مثال لهذا نقول لو أن الإنسان صلى في مسجد، وهذا المسجد مغصوب، نقول صلاته صحيحة والحرمة على من غصب المسجد، وهكذا. فالعلة ليست مرتبطة بالعبادة، إنما العبادة منفكة عنها. فمن صلى بثوب مغصوب صلاته صحيحة، وإثمه على هذا الثوب قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، إذن ليس له علاقة بالصلاة. واضح؟ طيب، أيضا في قول مباح أي بمعنى يعني أيضا قال لا يصف البشرة، بعد ذلك لا يصف البشرة، ألا يكون شفاف؟ لأن الثوب الشفاف ما كان فعل شيء، عورتك باينة، إذن لابد أن يكون ساترا غليظا لا ترى منه البشرة ولا عورة الرجل التي ذكرناها. ثم شرط آخر وهو أن يكون الثوب طاهرا، وثيابك فطهر. هذه شروط ما تخفي به العورة في الصلاة للرجل المرأة. نعم
سيد الشيخ حفظه الله تعالى. He said that we will start now with going through كتاب الصلاة from منهج السالكين. And he said that we took yesterday conditions from the prayer, and we mentioned already the condition of purification in the prayer, and we took the times of the prayer. And now we'll go on to the next condition, which is covering the awra. The Shaykh, حفظه الله تعالى, he mentioned, Shaykh الإمام السعدي رحمه الله تعالى, that also from the conditions of the prayer is the covering of the awrah with permissible clothing that do not describe the skin. The Shaykh, hafidhahullah ta'ala, he said that the awrah is of the man is between the navel to the knee. The Shaykh, he said the awrah is between the navel to the knee. And so the navel, the belly button, and the knee itself is not part of the awrah, upon the most correct opinion. However, in between that is the awrah. And the awrah of the woman, the mature woman, who is free, meaning not a slave, then all of her body is the awrah. And the scholars have differed with regards to the face and the hands and the feet. And the Shaykh, he said that which is safer and the best option is for the woman in the salah to cover her hands and feet because of the difference of opinion. However, there's no difference of opinion with regards to the fact that the woman must uncover her face during the prayer. And the Shaykh said, as for the slave girl, then her awrah is less than that. And likewise, the young girl and the young boy, then their awrah is also less than that. And so the Shaykh, he said that one must cover his awrah with permissible clothing. Meaning clothing that is not haram and impermissible, such as silk, someone praying with silk, or with clothes that are stolen, or other than that. That is what is meant by harir. The Shaykh, he said, this is what Imam al-Sa'di rahimahullah said. The Shaykh said, however, the most correct opinion is that it is permissible, or it is permissible to pray with this haram clothing, and the prayer is accepted. However, with the sin. The Shaykh, he said, however, we do not say that the prayer is invalid. And that is because wearing this haram clothing is not connected to the validity of the prayer at all. This is haram all the time, before the prayer, during the prayer, and after the prayer. However, this does not invalidate the prayer itself. The Shaykh said, an example also would be if someone was to pray in a masjid that was built on usurped land, stolen land, or land acquired illegally, or other than that. The Shaykh, he said, if someone prays in this masjid, then his prayer is valid. However, there is a sin upon those who usurped this land. The Shaykh Hafidhahullah, he mentioned the statement of Imam al-Sa'di rahimahullah, that you wear clothes that do not describe the skin. The Shaykh said, meaning the clothes are not see-through. Because there is no benefit of wearing see-through clothing because your awrah is still seen and it is not covered correctly. And so it must cover the whole awrah without the skin being shown. And then Imam al-Sa'di mentioned that the clothing has to be pure. And the Shaykh, he said, the proof for that is the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ, and purify your clothing.
قال الشيخ والعورة ثلاثة أنواع. هذا في تفصيل من الشيخ. والعورة للإنسان ذكرا أو أنثى ثلاثة أنواع. مغلظة, أي لا بد أن تستر, يعني عورة غليظة لا يجوز رؤيتها, وهي عورة المرأة, هذا مغلظة حرام النظر إليها. قال هي عورة المرأة الحرة البالغة, فقولنا المرأة يخرج الرجل, والحرة تخرج الأمة. قال فجميع بدنها, المرأة جميع بدنها عورة, في الصلاة خاصة وفي غير الصلاة أيضا, لكن في الصلاة الجسم كله عورة ينبغي أن يغطى ويستر إلا وجهها. وذكرنا مسألة في الكفين والقدمين. طيب الأدلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث المسعود المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان أي رفعها بشرف رفعها فوق حتى يقول الناس بها. فهنا يعني يكون مسألة خطيرة أنها إذا خرجت وهي كاشفة عن جسدها وغير ذلك. ثم أن عورتها أيضا حتى ولو في غير الصلاة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تغطي جميع جسدها وأن تغطي قدميها وتجعل بعد قدميها وهي تمشي رداءها يسحب في الأرض قدر شبر يعني خلف يجري في الأرض يسحب وراها من باب يعني الستر الكامل حتى يرفع ثقيلها ما يبان شيء. قالت أم سلمة رسول الله شبر إذا تنكشف عورتها إذا شو رفع عليك. قال إذا ذراع ولا تزيد هذه حصان المرأة هذه. طيب
Imam al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, he mentions that the awrah is of three types. The Shaykh says, so Imam al-Sa'di here is mentioning the detail with regards to the different types of awrah. The first is al-mughallada, that which is the major awrah, the extreme awrah, meaning the awrah that must be covered and it is not permissible to uncover. And that is, as he mentioned, the awrah of the free adult woman. Free meaning she is not a slave. And so she must cover her body. Woman exits the man. And so the man is not from those who have the major awrah, nor the slave girl. As for the free adult woman, then all of her body is awrah in the salah and after the salah. Except that in the salah, she uncovers her face. And we already mentioned regarding covering her hands and feet, there's a difference of opinion between the scholars. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that al-mar'a awra. The mar'a, the woman, all of her is awra. And so when she exits from her home, the shaitan beautifies her and honors her, meaning that shaitan makes the men look at her and look at her beauty. And so, it is a must for the woman to cover her whole body. And when she covers her whole body, she has clothing, and she covers her feet as well. And she makes her clothing drag behind her to cover her feet. And the Prophet ﷺ commanded the sahabiyat, the female companions, to do this. And he told them to have their garment drag as the length of the hand or the palm. And so Salama, his wife radiallahu anha, she said only that long, meaning that if the woman has her garment dragging only that long, then her feet can still be uncovered. So the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, then let her drag her garment as long as an arm's length or the forearm's length. And the Prophet said, and she should not do any more than that.
نزيد في مسألة لباس المرأة أيضا كما قال أهل العلم أن لا يشف ولا يصف. تبوا الكلمتين هذه. أن لا يشف أي لا يكون شفاف بحيث ترى جسمها، ولا يكون يصف أي محزق حتى تبدو من شدة حزقها على الجسم تبدأ كعوبها وخلفها وضروعها حتى كأنك تراها كأنها ليست لابسة. فإذا لابد هذا زيادة، هذه لا تصف لا تشف كن شفاف، ولا تصف لما يكون سادل يعني مغطى يعني ووسعة. تفضل
الشيخ. said we also include regarding the clothing of the woman that as the scholars have mentioned, her the clothing that she wears should not be see-through, such that you can see her skin. And likewise, the clothes should not be tight, such that you can see her body size or her bodily features, or other than that. Rather, she wears a loose-fitting garment.
قال ومخففة عرفنا المغلظة متعلقة بالمرأة حرة بالغة مخففة. يقول وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، يعني ابن 7 الابن هنا بمعنى الولد الولد الابن، لأن الولد يشمل بنين وبنات، فقال ابن، الابن على الولد يعني الذكر يعني. هذا يقول من 7 سنين إلى 10 سنوات الفرجان بس، لا يبدو فرجه يعني ذكره ولا أيضا دبره، يغطي يعني هذا الموضع. لا بأس إذا ظهرت الفخاد فخداء الولد بهذا السن، لا بأس ما فيها شيء، لكن ينبه إذا كانت يعني هيئة الولد هذا الابن فيها إغراء وجمال ملفت، فإنه هنا نأمره بالستر لأن يكون فيه إغراء، وإلا الأصل أنه يكفي إذا غطى عورته التي هو الذكر والدبر وصلى بذلك لا بأس ما في شيء، لأنه قاصر الآن. والرسول أمرنا أمرهم بالصلاة بعد 7 ضربهم على 10، إذن فهذه المدة يصلي ولو يكفي أن يغطي الدبر والقبل. وهذا الموضع الذي ذكرنا لا بأس نكشفه، إلا أن يكون هناك فتنة في حاله مع الناس وهكذا. طيب، قال وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 سنين، وهي الفرجان، هذا متعلق بمن؟ بالابن وليست البنت، ما تدخل البنت في هذا. ثم قال ومتوسطة، الآن مغلظة وعندها متوسطة، الآن عندنا المخففة والمتوسطة بعدها ثالثة. قال وهي عورة من عداهم، من عداهم؟ الرجل والأمة. إيش عورته؟ قال من السرة إلى الركبة، من السرة اللي الوسط إلى الركبة، هذه عورة الرجل في الصلاة، وكذلك المرأة اللي هي الأمة في الصلاة، هذا ليس غير ذلك، ولا يجوز لأحد أن يرى في هذا الموضع. جاء حديث عمرو بن شعيب وهو حديث حسنه العلماء منهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم، إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، يعني زوج العبد الأمة اسم العبد، فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، خلاص الآن هي ملك يمين، الآن تحقلت إلى زوج، ما ينظر، ما له أن ينظر إلى السرة والركبة، هذا الموضوع حرام عليه، فإنما تحت السرة إلى الركبة من العورة ما يتعلق بالأمة. نعم،
أحسن عليكم. إمام السعدي رحمه الله, after mentioning the major awra, which we mentioned is the awra of the free adult woman, then he mentioned that which is known as the minor awra, and that is the awra of the 7 to 10 year old. And the Sheikh, he said that this is for boys. This awra is the awra of the 7 to 10 year old who is a boy. And that is that he must cover the 2 private parts. He must cover his 2 private parts. It's allowed for the boy, for the young boy, 7 to 10, to show and to not cover his thighs or other than that, but he must cover the 2 private parts. The Sheikh, he said, unless in the image of this young boy is a trial or beautification or other than that, then the boy is commanded to cover other than that also. However, the origin is that which is obligatory to cover for the 7 to 10 year old boy is the 2 private parts. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam commanded us to command our children to pray at the age of 7 and to hit them upon it at the age of 10. So the Sheikh said, the young boy only covers the 2 private parts unless there is a trial caused by this. Then he's commanded to cover his whole or more than that. And this is for the boy and not for the girl, the young girl. Then an Imam al-Sa'di rahimahullah mentioned that which is known as the medium awra, which is in the middle of those two. And that is the awra of everyone else other than them. And that awra is from the navel to the knee. And that which is meant by other than them, meaning this is the awra of the man and the slave girl in the prayer. The Sheikh, he said, this is with regards to the awra in the prayer, what they must cover. And it's mentioned in the hadith, which has been classed as Hassan by certain scholars and from them is Sheikh Al-Albani rahimahullah, that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that if one of you marries his male slave to his female slave, then he should not look at that which is between her navel and knee, because that is from her awrah. Sheikh said, meaning normally it is permissible for the man to look at his female slave. However, once she is married, then he is not allowed to do that, and that is from her awrah. And of course, this is in the times where slavery was legal. نعم شيخنا.
الفخذ بالنسبة للرجل عورة. سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة لا يجوز كشفه. حرام. بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث محمد بن جحش أخرجه البخاري معلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يقول محمد بن جحش مر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه على معمر رجل من أصحابه وفخذاه مكشوفان فخذ مكشوف يعني يرى فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة فإن الفخذين عورة هذا دليل على أن الفخذ عورة عند الرجل في الصلاة وغير الصلاة والشيخ السعدي رحمه الله دلل على هذا الشرط شطر يعني الشرط هذا شرط ستر العورة بقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم واستروا المواضع التي بيّن الشرع أنه لا يجوز كشفها حال الصلاة عند في كل مسجد أي أثناء صلاتكم. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى mentioned that the thighs of the man is from the awra in the salah, in the prayer and outside of the prayer. It's narrated in the hadith of Muhammad ibn Jahsh radiallahu anhu, who said, he said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam, I was with him and we went past a person and that person had uncovered his thighs. His name was Ma'mar. So the Prophet sallallahu alayhi wasallam said to him, oh Ma'mar, cover your thighs, for indeed the two thighs are awrah, must be covered. And this was narrated by al-Bukhari in the state of al-Ta'liq. And the Shaykh, he said, Hafidhahullah, the Imam al-Sa'idi rahimahullah, he mentioned the proof for the obligation of covering the awrah in the ayah where he said, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. O children of Adam, take your adornment to every place of prayer. Meaning, the Shaykh, he said, meaning cover your awrah, that which you have been commanded to cover in the legislation. عند كل مسجد, to every place of prayer, meaning in the time of you praying and while you are praying.
علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه الآية في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم, قال لأن أخذ الزينة يلزم منه ستر العورة, تتزين مع ستر العورة, ما تزين تكشف عورتك. هذا تعليق الشيخ في الشرح الممتع.
الشيخ said that Ibn Uthaymeen rahimahullah, he commented regarding this verse in the part where Allah subhanahu wa ta'ala said, take your adornments. الشيخ said, and this is because Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, that from taking one's adornments and beautification, it necessitates that one covers his awrah. And so this is what Shaykh mentioned regarding this verse in الشرح الممتع.
الشرط الرابع قبل الأخير يقول ومنها استقبال القبلة, أي من شروط الصلاة استقبال القبلة, بمعنى إذا أردت أن تصلي عند إرادتك الصلاة تستقبل جهة القبلة. إذا كنت في الحرم داخل الحرم قبلتك عين الكعبة, لازم تكون عين الكعبة, ولذلك ترون الصفوف في الحرم دائرة, كل واحد لابد يكون عين الكعبة أمامه. إذا كنت خارج المسجد قبلتك عين المسجد, ولك دائرة حول المسجد. إذا كنت بعيد عن المسجد في مكة شطر المسجد جهة المسجد. إذا كنت أبعد من ذلك حالنا وأي موضع في العالم يكون شطر المسجد جهة يعني. والشطر واسع لا يمكن إحاطة به, ولذلك صف طويل وحتى يعني 100 متر ولا 1000 متر ولا 1000 كيلومتر حتى قط واحد يكون. وهنا قال الدليل في استقبال القبلة وهي الكعبة, هذه قبلة المسلمون, قبلة المسلمين بعد نزول الرسول عليه الصلاة والآيات, ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية هي الدليل. قل الله تعالى ومن حيث خرجت أي يا محمد فولي وجهك شطر المسجد الحرام, أنت ومن معك كل مسلم. إذن لابد أن نولي الشطر, هذا عام لجميع من في الأرض, والعين على من كان داخل الحرم في مكة, عين الكعبة ليس الشطر. طيب تفضل.
Imam Sa'idi rahimahullah, he mentioned the next condition from the conditions of the prayer, the one just before the last, which is facing the Qibla during the prayer. So the Shaykh, he said if one intends to pray, then he should face towards the Qibla. The Shaykh, he said if one is in the masjid, Masjid al-Ka'bah, and the Ka'ba is right in front of him, then he faces the Ka'ba directly. And that is why you see in the Haram, the rows are circle around the Kaaba. And that is because you must face the Kaaba itself. As for if you're outside the Masjid and you're still in the area, then you face the Masjid itself. And if you're still in Mecca but further away, then you face towards the Masjid, meaning the direction of the Masjid. And if you are even further, like where we are now or anywhere else in the world, then you face the direction of the masjid. The direction of the masjid. And of course the direction is big. Even if you had a row that's 100 meters long and it was a straight row, you would still be facing the direction of the masjid. And Imam al-Sa'idi rahimahullah mentioned the proof for this in the Quran, that one must face the Qibla of the Muslims, where Allah subhanahu wa ta'ala said, and from wheresoever you start forth, meaning for the prayers, then turn your face in the direction of al-Masjid al-Haram. And so, O Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, whenever you start forth for the prayer, then you and those who are with you from the Muslims face towards the direction of al-Masjid al-Haram. Naam, Shaykh.
ننبه هنا على مسألة يختلف فيها كثير من إخواننا, خاصة في البلاد مثل هذه وغيرها, أنهم يتحرون يقول نريد عين الكعبة. هذا مو صحيح. كيف تعرف؟ قال بالجوال أو بالإشارة هذه الذي جاءت الآن في الصور هذه. يعني ما إذا وضع جواله وجاء الخط على هكذا بالضبط يعني كذا, خلاص لازم صلي كذا. طيب يقول أنت مأمور باتجاه للشطر, لست مأمور إلى العين, ما تشوف العين. إيش الشطر؟ يعني هذا الجهة كلها. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أهل المدينة, يبين لهم الكعبة القبلة, يقول بين المشرق والمغرب قبلة, بين المشرق يعني هذا المشرق وهذا المغرب, كل هذا قبلة, سواء كذا سواء قليل كذا سواء كذا قليل سواء كذا, كل هذا يجوز, لأن الوصول إلى العين صعب, هذا ما مستحيل. وأحيانا قتيل في المسجد في ضيق المسجد, إذا اتجهوا إلى جهة مباشرة ضاق المسجد, إذا انحرفوا قليل اتسع الصفوف, إذا اتسعوا ما في شيء, الانحراف هذا ما يضر. لكن بعض الأخوة هداهم الله هذا الجميع أنهم يصرون لا, فتجده في الصفوف وهو منحرف, الناس كذا وهو قليل كذا أو قليل كذا, تقول اتق الله يا أخي, هؤلاء كلهم صلاة باطلة إلا أنت. والمصيبة أنك تجد الإمام منحرف وغير منحرفين. مرة صليت مع واحد في مرسيليا منحرف الإمام والناس متدلين, فقلت له يا أخي أنت ما تصلح إمام يا أخي أنت ليش؟ قلت له أنت إمام قبلتك ثاني والناس قبلتهم ثانية, ليش تفهم؟ قال هذا قبله صحيحة. قلت له ما أدرك، قل لي ما أدرك. قال لي، قلت له لا اترك من هذا، هذا أول أمس جاء الرسول. الصحابة كلم كلام الصحابة يمشي لطول أبد. يا أهل المدينة، قبلتكم بين المشرق والمغرب قبلة، من كان جنوب المدينة بين المشرق والمغرب قبلة، من كان شرق المدينة شرق مكة، من كان جنوب مكة، من كان شرق مكة قبلته أين؟ بين الشمال والجنوب قبلة، من كان غرب مكة بين الشمال والجنوب قبلة. هذا شاطر كامل، أنا حرفت قليل ضروري ما في شيء، ما انحرفت ما في شيء. أيضا القبلة من فضل الله على أمة الإسلام أن جعل لها إشارة في السماء، في النهار شمس مشرق والمغرب تشوف شمس مشرق مغرب تحرق. إذا غلب على ظنك أن هذا قبلة صلي، إذا انتهيت من الصلاة قال لك جاء واحد قال لك لا والله قبلتك هنا، قل الحمد لله قد صليت هنا. صليت ماذا؟ بغلبة الظن، صلاتك صحيحة ما تعيدها، خلاص الحمد لله صلاتك صحيحة، لأن غلبة الظن عليك ما عندك يقين. بالليل، بالليل فيه نجوم سبحان الله تشوفها، أنا ممكن أرويها إذا شفت السماء، نجوم عدة نجوم تتالي كذا كأنها سهم، تعطيك هذه القبلة الجهة هذه. فإذا قلت بالليل تحرى، إذا شفت الحمد لله، ما شفت شيء لا شمس ولا قمر ولا شيء ولا نجوم ولا أحد يكلمك على القبلة، صلي على ما يغلب على ظنك. أنا أغلب على ظني هذه، خلاص صلي كذا. كنت أربعة في السفر وجيت وقلت أنا بصلي، طيب وين صلي؟ هذا قال أنا غلب الظني القبلة هنا، هذا قال غلب الظني أنا هنا، هذا غلب الظني هنا هنا، وهذا غلب الظني. كل واحد صلى على قبلته وكلهم صلاتهم صحيحة. شوف الدين يسر، لأنك تتعبد الله تعالى على اليقين أصل، ما عندك يقين الآن، طيب ماذا تعمل؟ غلبة الظن، غلبة الظن معمولة في الشرع، لابد تصلي، ما تخرج الصلاة عن وقتها. فلا ينبغي أن نختلف، بارك الله فيكم. تفضل.
أحسن عليكم الشيخ. said there's an issue that I would like to mention in which many people especially here in Europe differ about frequently, and that is that many of them attempt to face the Qibla exactly where it is instead of just facing the general direction. And the Sheikh said lots of differing happens due to this. And the Sheikh, he said, we have not been commanded, for those who are far away from Mecca, to try our best to face it directly exactly where it is. Rather, what we've been commanded with is to face the general direction. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said to the people of Medina, O people of Medina, indeed your Qibla is between the east and the west. Meaning anything between the east and the west, you can pray towards. You pray towards this direction, towards the left a little bit, towards the right a little bit. Nothing wrong with that. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and no one can tell us for certain where exactly the actual Qibla is, but you can say with certainty where the direction, the general direction is. And that is what we have been commanded with. He said many people, they differ about this. And the Sheikh, he mentioned that you see some brothers, they come to certain mosques and they face a different direction, a slight change of direction, because they believe that the Qibla is this way instead of where everyone else is praying. The Sheikh, he said, I saw this in France, in Marseille once. The Imam was facing one way, and all the rest of the Muslims praying behind him were facing a slightly different direction. And the Sheikh said, I told this person, I told him, you should not be an Imam. You are not, it does not befit that you be an Imam. How can you pray towards this and everyone else is praying a different way? So he tried to say to me that this is the correct Qibla. The Sheikh said, how do you know that this is exactly where the Qibla is? And he tried to show the Sheikh a compass on his phone or something of the like. The Sheikh said, this is incorrect. Rather, you pray with the rest of the Muslims towards the general direction of the Qibla. That's what the Prophet ﷺ commanded with. He said, O people of Medina, the Qibla is between the east to the west, anywhere between the east to the west. And if you're on the other side of Mecca, such as where we are now, then your Qibla is anything from south to north, anywhere between that. The Sheikh Hafidhullah said that the Qibla, and knowing the Qibla from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon us, is that in the sky Allah subhanahu wa ta'ala has made a sign for us to know where the Qibla is. He said during the day when the sun is passing over and it's coming from east to west, that can help us know the direction of the Qibla. And so if we can use that to help us, then we use that and we pray towards the Qibla where we think it, the most likely direction of it is. And if even if someone after you pray tells you that you prayed towards the wrong place, then there's nothing wrong with that. And you don't have to repeat your prayer because you acted upon that which you thought was most correct. And the Shaykh said, likewise in the night time, from the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, is that you see in the sky a number of stars that gather together. And they come in the form of an arrow in which you can see the way towards the Qibla. The Shaykh said, even if we were outside and the stars were available, I could show you exactly where they are. Where if you are able to see the stars without any distractions, then you can see directly the arrows, the stars which are shaped in the form of an arrow that can show you the direction of Mecca. So the Shaykh said that you try your best to find where the Qibla is. And if you are somewhere where you cannot see and where there's no one to inform you where the Qibla is, then you pray where you think the Qibla is most likely to be, the direction it is most likely to be. The Shaykh said, if it's four of you and you are traveling and you do not know where the Qibla is and there's no one to tell you where the Qibla is, then you pray where you think it most likely is. And if all of you differ, one of you thinks it's towards the south, one of you thinks it's towards the west, east, north, and you all differ, then each one prays his prayer according to the general direction that he believes is most correct. And he does not have to repeat his prayer. And that is because we have not been commanded with performing every act of worship with complete certainty. But rather, if we do not have this complete certainty, then we act upon that which we believe is most correct and most likely to be correct. نعم شيخ.
دليل قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم.
صحيح أحسن الله. And the proof for this is the verse of Allah subhanahu wa ta'ala said, and fear Allah as much as you are able.
قال الشيخ فإن عجز عن استقبالها أي عجز عن استقبال القبلة يعني مثلا مريض في المستشفى مرقد على السرير ووجهه إلى جهة غير القبلة إذا أراد أن يصلي مشان يتجه القبلة ما يستطيع يتحرك مربط يعني جبس وغير ذلك ما يستطيع ما عنده القدرة خلاص يصلي على الجهة الحمد لله بنيته أو أنه مسافر في الطائرة أين القبلة قال والله ما نعرف خلاص يصلي أي جهة واتق الله ما استطعت هذا عاجز هذا تسقط عنه القبلة الآن مثل ما تسقط عن من لم يجد الطهور ما وجد ماء يتيمم ما وجد تيمم في غرفة مغلقة في سجن ما عنده لا تراب وعنده لا شيء هذا يسقط عنه الوضوء بالماء والتيمم إذا سقطت عنه هكذا يسقط أيضا السجود أحيانا عند المريض اللي ما يصلي إلا على الكرسي ما يقدر يسجد الأرض يسقط عنه السجود إذا هذه تتساقط كلها عند الضرورات فهنا قال الشيخ فإن عجز عن استقبالها عن استقبال قبل عجز لمرض أو غير ذلك في طائرة في باص في غير ذلك عجز عن الاستقبال القبلة ما قدر أو غيره سقط يعني قبلة اتجاه لها سقط عنه كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أيضا
أحسن علي الإمام السعدي he said that if one is not able to face the Qibla due to an illness or other than that. So the Shaykh, he said, for example, the sick person who's in the hospital and on the hospital bed, he is not facing the direction of the Qibla. His face is not facing the direction of the Qibla and he's not able to move. Then, and he's not able to get someone to move him, then this person, he prays according to how he is, the direction that he's at. And there is nothing wrong with that. Likewise, the one who's traveling on an airplane and he does not know where the Qibla is and he's no one knows where the Qibla is, then he prays towards where he is, whatever he thinks is most likely, and there's nothing wrong with that. Because this person is unable to face the Qibla, and so the obligation falls from him. Just like, for example, if someone was not able to make wudu because there was no water or there was no dirt for him to make tayammum with, maybe someone who's in a prison or other than that, then he can pray without wudu, without tahara. And likewise, the one who prays sitting down and he can't do sujood, then the obligation of sujood is removed from him So likewise, the one who's not able to face the Qibla, then this obligation is removed from him. And Imam Sa'idi, he said this is removed from him just like other obligations are, due to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. So fear Allah as much as you are able.
قال بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت. هذا يعني بيان من الرسول أنه كان يصلي النافلة, يعني ليس الفريضة, النافلة, وفي السفر ليس في الحضر, وهو مسافر يسافر يصلي النافلة وهو على الراحلة, على يعني بعيره, على حماره, على أي كان. فالآن مسلم إذا كان مسافر يجوز له أن يصلي على السيارة, على القطار, على كل شيء, وهو في السفر يصلي النافلة إلى غير القبلة. لكن الفريضة لا, لابد يتجه إلى القبلة إن كان إلا تعذر عليه كما ذكرنا. مع القدرة لا يجوز الفريضة, لا إلا النافلة يجوز, هذه رخصة فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام وأذن به. جاء عند البخاري قال وكان النبي يصلي في السفر نافل على راحلته حيث توجهت, متفق عليه. في لفظ آخر غير أنه لا يصلي المكتوبة, أي لا يصلي المكتوبة إلى غير قبلة, لازم يكون على القبلة. أما النافلة في السفر فقط ليس في الحضر, هذه رخصة. نعم.
الإمام السعدي رحمه الله تعالى, he mentioned that it was narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to pray the voluntary prayer while riding on his mount, whichever direction it took. The Sheikh, he said, so this is praying the voluntary prayer, not the obligatory prayer. And secondly, while one is traveling, not while one is a resident, then it's permissible for them to pray on their mount without facing the Qibla, whichever direction it takes. The Shaykh Hafidhullah, he said, however, if it's obligatory prayer, then one must face the Qibla unless he has an excuse, like we mentioned. Other than that, for the voluntary prayer, if one is traveling, even today, if one is traveling in a car or on a train, or other than that, then they are allowed to pray the voluntary prayer while sitting down and not facing the Qibla. This is an allowance from Allah subhanahu wa ta'ala, which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam performed and permitted. And it's mentioned in Al-Bukhari that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to pray the voluntary prayer while riding on his mount, whichever direction it took. And another wording it says, except that he would not pray the obligatory prayer in this state. نعم.
الشرط الخامس والأخير قال ومن شروطها النية. النية يعني بمعنى القصد, لغة القصد يعني يقصد يعني كذا, بمعنى أنه إذا جاء يصلي ينوي. ودليل نية حديث عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين, إنما الأعمال بالنيات, سنة النبي عليه الصلاة والسلام, يعني إنما الأعمال بقصدها بنيته. فإذا جاء يصلي ينوي أولا تمييز الفريضة ليصلي لها, ثانيا أن تكون لله, هذا النية تعلق بأمرين, أولا تعيين الصلاة التي يريد أن يصليها فريضة أو سنة, ظهر أو عصر وهكذا, ثانيا أن تكون نيته لله ليس لغير الله, هذا لابد منه. طيب النية هذه محلها القلب, والتلفظ بها ماذا؟
بدعة.
أي خلوا بالكم, لا تجي تقول نويت أصلي فرض كذا 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 في الساعة الفلانية في مسجد الفلاني, هذا مصيبة, هذه هذا تعطيه تاريخ, هذه إيش هذه؟ يعني تتكلم من أنت؟ ما ينبغي هذا. نية محلها القلب, إذا جيت الله أكبر بس, ما في تلفظ أبدا. باقي أن تقول الإمام فلان وشاهد فلان, هذه توسع, كلها من البدعة هذه. النية محلها القلب بس. طيب قام واحد من النوم وتوضى بسرعة وجاء صلاة الجماعة وهو مربوك الآن, ما هو عارف هي ظهر ولا عصر, ارتبك يعني ويبغى يدرك الصلاة, يقول الله أكبر ينوي فريضة الوقت، فريضة الوقت الآن ما محدد يعني، يقول الله يمكن عصر يمكن ظهر، ولكن أنا ما عندي وقت أبغى أدرك الجماعة. يأتي يدخل الصف يقول الله وقت بنية فريضة الوقت، إذا صلى وأتم صلينا قال ظهر الحمد لله، صلى ظهر ولا قال عصر قال الحمد لله. هذا ولا الأصل أنه لا يدخل إلا بعد معرفة الوقت، لكن الآن عندهم ارتباك والإنسان ضعيف ما عنده وقت يبين، يعني يمكن قام من النوم هكذا، فيقول يقول في نيته يعني ينوي أنه يصلي فريضة الوقت. فريضة الوقت خلاص، فريضة الوقت معروفة، هذا هو ما يتعلق بالشرط الخامس وهو النية. تفضل.
السلام عليكم. الشيخ حفظه الله تعالى said, and the last condition is, as Imam al-Sa'di said, is the niyyah, the intention. And the proof for the intention, that one must have the intention before he prays or before any act of worship, is the hadith of Umar radiallahu anhu, who said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said that indeed actions are only by the intentions. And so there must be the intention before the prayer. And this intention consists of two things. The first is the intention of one specifying and knowing which prayer they are praying. And so they differentiate whether it is an obligatory prayer or voluntary prayer, or if it's Salat al-Dhuhr or Salat al-Asr, or which prayer it is, or other than that. Secondly, the correct intention, meaning to intend to pray to Allah subhanahu wa ta'ala alone and not to anyone else. And this niyyah, this intention, is in the heart. And verbalizing it is an innovation, a bid'ah. There's no need for you to say, I intend to pray this prayer, or I intend to pray in this mosque, or behind this imam, or other than that, which many people do, adding things. And so this is not allowed. Rather, the intention is in the heart. You intend it, and you say, Allahu Akbar, and that is all you need to do. Everything else is from the innovations, adding the verbalization of the niyyah, the intention. The Shaykh, he said, now if someone was sleeping and he wakes up, and when he wakes up, it is the prayer time. Maybe he's late for the prayer time, and so he makes wudu quickly, and he's still tired and still confused, and he does not know what salah it is. And so he's not able to make the intention whether it is dhuhr or asr. So what he does instead, he intends it to be the prayer of that time. Whatever time it is now, then that is what he intends. And so he prays. And then he prays, and after the prayer he finds out whether it was Salat al-Dhuhr that he prayed or Asr. The Shaykh said this is permissible and this is valid, because he had intended the prayer of that time. So if the prayer of that time was Asr, then he has intended it, and so that is permissible. However, the origin is that one intends specifically what prayer it is.
ثلاث شروط لم يذكرها الشيخ في هذا الموضع وهي داخل في شروط الصلاة، وهي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والتمييز. هذه ثلاث شروط لم يذكرها الشيخ، وهذه تدخل في كل العبادات، في الصلاة، في الصيام، في كل الزكاة، في كل شيء. ولذلك الشيخ استغنى عنها لأنها مش معروفة. هذه المسألة الأولى. باقي مسألة. طيب تفضل.
The Shaykh, he said that Imam al-Sa'di rahimahullah here did not mention three conditions related to the prayer. And those three conditions are Islam, one being a Muslim, and Aql, one having intellect, and one reaching the age of discernment. The
Islam
child. So Islam. So Islam, being a Muslim and having intellect, and reaching the age of puberty and discernment. And the Shaykh, he said that these three conditions are conditioned for every act of worship. And the Shaykh did not mention it here because it is known that it is a condition for every act of worship.
مسألة أخيرة باقي معنا في هذا الفصل قصيرة إن شاء الله. قال وتصح الصلاة في كل موضع، كل موضع على الأرض تصح الصلاة فيه إلا استثنى. طيب ما الدليل على وتصح الصلاة في كل موضع؟ الدليل على هذا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي. نصرت بالرعب من مسيرة الشهر وجعلت الأرض لي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. إذن جميع الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مسجدا وطهورا. طهورا يتيمم منها بالتراب إذا وجد الماء، ومصلى يصلي حيثما كان. وهذا من رحمة الله تعالى بأهل الإسلام. النصراني واليهودي إذا أراد يصلي لا بد يصلي في كنيسة، اللي هو النصراني، واليهود في معبد. إذا سافر إذا ما عنده كنيسة يؤجلها إلى غاية تجد معبد يصلي أو كنيسة. هذه من التضييق على أولاد، هذه شرعهم والله شرع لهم. لكن المسلم لا، كل مكان مسجد له، يصلي حيث ما كان، كل أرض. طيب، ثم قال إلا استثنى. ما استثنى؟ قال في محل النجس. نجاسة محرم، النجاسة ما يصلي محل نجس، ما يصلي محل نجس. والدليل إجماع أهل العلم، أجمعوا لأن مكان، لأن هذه النجاسة خبيثة، والمطلوب الإنسان أن يصلي على طهارة. قال أو مغصوب، أو مغصوب، تكلمنا في المسألة هذه. المغصوب يعني يصلي في مسجد مغصوب أو أرض مغصوبة. الصحيح إيش؟ أنه يجوز الصلاة فيها، لأن المغصوب هذا الموضع الصلاة فيه صحيحة، والحرمة على الغصب قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة مثل ما ذكرنا فيما مضى. أو المقبرة، ما يجوز الصلاة في المقبرة. ليش؟ العلة هي أنها تؤدي إلى الشرك، لأنه إذا صلى في المقبرة قد يتحرش، يصلي قدام قبر معين فيبدأ يشرك وقد يضلل للناس. فالشارع قطع العله. صلي، تبغى تصلي الفريضة السنة صلي خارج المقبرة، إلا صلاة الجنازة تجوز في المقبرة لأنك تصلي على القبر وبنيتك صلاة على القبر، صلاة جنازة. إذن علة عدم الصلاة في المقبرة أنها يعني تجعل هناك من يصلي إلى قبور ويشرك بالله، فسدا للذريعة منع الصلاة في المقبرة. أو الحمام، الحمام ليس الحمام اللي مقصود، هذه اللي هي الموجود الحمام المسائل وغيرها. الحمام يقصد به الأماكن اللي يغتسل الناس في جماعة واللي يكون فيها الماء الدافي وغير ذلك، هذه تسمى حمامات. هذه منع الصلاة فيها لأن محل تكشف عورات فيها، فنزه المسلم أن يصلي في هذا الموضع اللي فيه تنكشف العورات. قال أو أعطان الإبل، الأماكن التي تربط فيها الإبل، هذه الصلاة فيها منهي عنها. ليش؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلوا في مرابض الغنم. لا بس مرابض الغنم، أيضا في مرابض البقر وغير ذلك، ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال لأن الإبل مواضعها مأوى للشياطين، مأوى للشياطين، فنهى عن الصلاة في هذه المواضع. والدليل على ما قلنا في سنة الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجدا إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة، هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. المسجد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والباقي على عرفناها اللي هي مسألة الغصب، مسألة النجاسة أجمع عليها العلم، وهكذا. تفضل. بهذا نختتم يعني الجزء الأول، هذه اللي هو شروط الصلاة، وإن شاء الله الدرس القادم نبدأ في باب صفة الصلاة بإذن الله تعالى.
إن شاء الله. So the Sheikh Hafidhullah said now we have one more thing that we finish in this chapter. And Imam al-Sa'idi, he mentioned that the prayer is valid and accepted everywhere, in every place. And so, every place on earth is permissible and the prayer in it is valid. And the proof for that is the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the hadith of Jabir. When the Prophet sallam said that I have been given five things that no prophet before me was given. And he mentions from it that the earth has been made a place of prayer for me and purification. Purification meaning one can make tayammum from the earth if there is no water. And a masjid, a place of prayer, meaning wherever you are on earth, then you can pray. The Jews and the Christians, in their Sharia, they are not allowed to pray anywhere except in their churches or synagogues. And this is the Sharia which Allah subhanahu wa ta'ala has legislated for them. However, for us the Muslims, then the Muslim prays the prayer anywhere he is. The Jews and the Christians, if they were traveling, they would only, and they did not find a church or a synagogue to pray in, then they would delay their prayer all the way until they come back to their residence. However, the Muslim prays wherever he is. Then an Imam al-Sa'di made an exception regarding the permissibility of the place of prayer. He said, except in a place that is impure, najis. And the proof that he's not allowed to pray somewhere najis is the ijma' of the scholars, the consensus of the scholars. And next, where it's not allowed to pray is usurped land, land that was stolen or acquired illegally. And the Sheikh said, we already mentioned this, that the most correct opinion is that the salah in this place is valid. However, there's a sin upon the one who stole or acquired this land illegally. Thirdly, it's not allowed to pray in a maqbara, in a graveyard. And the reason for this is because praying in the graveyards could lead the people into falling into shirk, into worshipping a person or a certain grave. Someone might pray and face a certain qibla, or a certain grave while praying, until he ends up worshipping the person in the grave. And so it's not allowed to pray in the graveyard except Salatul Janaza, because you are praying for the dead person. Next, he mentioned that it's not allowed to pray in the hammam. The Sheikh, he said, the hammam is not the toilets that are known today, but rather what is meant by that is what they used to have previously, wherein it would be like a bathroom where lots of people gather and they all bathe at the same time, meaning in the same place. And the Sheikh, he said, and so people uncover their awras in this place, and so it has been forbidden to pray in this place where the awra is uncovered. And lastly, he mentioned in the watering places of camels, meaning the places where they sit and feed, it's not allowed to pray in this place. And the reason for this is the hadith of the Prophet ﷺ, where he said, pray in the watering places of goats and sheep and other animals. However, do not pray in the watering places of camels, because they are attended by shayateen. The devils are in these areas of the watering places of camels, so it's not allowed to pray there. As for other than it from the other animals, then it's permissible, as long as it's not a place that is impure. And the Sheikh, he said that the proof for what Imam al-Sa'di mentioned, that everywhere is a place of prayer except what we mentioned, is the hadith that Imam al-Sa'di mentioned, that's in Sunan al-Tirmidhi, marfu'an, a hadith ascribed to the Prophet ﷺ, where he said, the Prophet ﷺ said, the whole earth is a place of prayer, except graveyards and these toilets and bathrooms. The Sheikh, he said, and the proofs for the other places where it's not allowed to pray, we have already mentioned previously. And the Sheikh said, we'll end there. Alhamdulillah, we completed the chapter regarding the conditions of the prayer. And inshallah, next lesson, we'll be going through the chapter regarding the description of the prayer. Wallahu a'lam. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.